أنه أجرة له، وإنما يعطاه على أنه إعانة ومكافأة له بسبب أنه قد يفوت عليه بعض الوقت بسبب ارتباطه بالمسجد ونحو ذلك. يسأل أيضا سؤال آخر وهو أخطر من هذا، يقول إن المؤذن الرسمي يقوم باستنابة شخص آخر ويعطيه بعض ما يعطاه من الأوقاف ونحو ذلك ويأكل الباقي بدون حضور لأداء الأذان، فما حكم هذا الأمر؟ هذا من الخطأ، إذا كنت لا تستطيع القيام بهذا العمل فاتركه لمن يقوم به، لأن هذا العمل ليس مصدر كسب مالي، وإنما هو مجال قربة وعبادة، فإذا كنت مشغول بعمل وعملك لا يمكنك من أن تقوم بالأذان ونحوه فاترك هذا الشيء لمن يستطيع القيام به ويتفرغ له ويجد أن وقته مناسب ولا يؤثر عليه. يقول هل ترك الأذان أثناء خروج الإنسان من البلد مع الإقامة للصلاة هل في ذلك إثم؟ نقول إذا كان الإنسان في مكان أذن فيه فإنه يقيم، أما إذا كان المكان لم يؤذن فيه فيلزم الأذان، كما مر بنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعودته من خيبر أنه أذن وكانوا بعد طلوع الشمس، ومع هذا فإنه أذن للصلاة، فدل هذا على لزوم الأذان وأنه فرض لا بد منه. أما إذا كان المكان قد أذن فيه قبلك فهذا كاف وأنت تقيم الصلاة أو الجماعة الثانية يقيمون الصلاة. يقول ما هو المعيار لطول وقصر الصلاة؟ هل هو التأمل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحاديث التطويل خاصة به صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأن حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أصح حجة لمن يريد أن تقصر الصلاة ولا يطال في قراءتها؟ المعيار هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال أدائه للصلاة إماما. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يطيل في الفجر ويقصر في المغرب ويقرأ من الأوساط في الظهر والعصر والعشاء، وربما غير ذلك لبيان الجواز، فربما قصر في صلاة الفجر وربما قرأ الأعراف في المغرب أو الطور قرأها في المغرب ليبين للناس الجواز، لكن الأفضل هو عادته الغالبة عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ في الفجر من طوال المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه وفي المغرب من قصاره، هذا هو غالب أحواله، فهذا هو المعيار الذي يرجع إليه ويعتمد عليه. يقول إذا أذن الفجر وأنا لم أوتر بعد، يعني لازلت في صلاة القيام، هل أوتر؟ نقول إذا دخل وقت الفجر لا توتر، أجل الوتر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وصلها شفعا لا وترا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الوتر ليلة فصلى ضحا 12 ركعة، يعني بدلا من 11 في الليل صلاها 12 ركعة. وهكذا ينبغي لكل إنسان إذا طلع عليه الفجر لا يوتر، وإنما يؤجل الوتر إلى الضحى ويصليها شفعا. سيجد وقت يمكن 3 دقائق يكفي للوتر أو 4 دقائق من ارتفاع الشمس إلى المواقبة إلى الأذان، يستطيع أن يصلي ركعتين في هذا الوقت. وهذا كان من ارتفاع الشمس مقدار 2 متر إلى قبيل أذان الظهر بربع ساعة، هذا عنده كله وقت لأداء هذه الصلاة. يقول عندي أمانات لأناس وهي عبارة عن نقود صدقات ومتحرج في وضعها في البنوك، في نفس الوقت أخشى عليها في بيتي، إذا كانت هذه الأمانات لأناس تردها إليهم، وإذا كانوا أعطوك إياها لتوزعها على الفقراء كما ذكرت أنها صدقات فعليك أن تسلمها لأصحابها ولا تبقيها عندك. يقول إذا مات الميت بعد 40 يوما يعمل له وليمة كبيرة صدقة وتقرب إلى الله، فما حكم ذلك؟ نقول هذا من العمل البدعي ليس له أصل في دين الله، هذا التحديد ب40 يوم هذا ليس له أصل في دين الله، وهو من الأعمال البدعية وليس من الأعمال الشرعية. الميت إذا توفي انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وتحديدها إقامة وليمة ب40 أو أقل أو أكثر هذا التحديد كله ليس له أصل، والإنسان الذي توفي له قريب يجتهد في الدعاء له. أما ذبح الموائد وجمع الناس عليها ونحو ذلك فهذه أعمال من المبتدعات، والإنسان قيمة هذه المائدة يعطيها الفقراء ويوزعها عليهم في أي وقت شاء من الأوقات بما يكون هو الأصلح للفقراء. يقول مدرسة قريبة من المساجد، وحينما يجلس الطلاب في الفناء للصلاة يسمعون الأذان، هل لهم أن يؤذنوا في المدرسة أم يكفيهم سماع الأذان وبعد ذلك يقيمون؟ نقول إن أذنوا فهو حسن، وإن لم يؤذنوا فلا شيء عليه، لكن في مثل المدارس الأولى أن يؤذنوا لأجل أمور كثيرة، منها أن يعرفوا حكم الأذان، وأن أيضا يشاركوا في الأذان ويتميز منهم من كان ذا صوت حسن، وهذا نوع من التدريب والتعليم لهم في مؤسسة علمية. هذا يقول إذا أذن مؤذن في مدينة معينة وربطت باقي المساجد في هذا المسجد هل يغني ذلك وهل يجوز هذا؟ هذا من الأخطاء. لماذا؟ لا يريدون أن يعم الخير، يريدون أن يكتفي بإدراك فضيلة الأجر واحد في البلد في المدينة كلها،
وهي متباعدة الأطراف،
ينبغي أن يكون في كل مسجد يقام فيه الجماعة مؤذن يؤذن لأهل هذا الحي ويسمعون صوته. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.